وقوله وفي قوله هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره اللام ليست للتعليل كقوله تعالى، ان اللام اصلا ليست للتعليل الا ان السياق والسباق واللحاق يدل على انها للتعليل في بعض الاوضاع بعض المواضع، فنحكم بالعليه ظاهرا. ليه؟ لان اللفظ ليس قاطعا في التعليل، ليس نصا في التعليل، بل هو ظاهر فيه كقوله تعالى ان يقول ايه ان هنا قوله وفي قوله هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره اللام ليست للتعليل في مواضع اخرى، اي في مواضع اخرى كقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن من الجن والانس، فان ذلك ليس عرضا بالاجماع، فان الناس على قولين، منهم من لم يعلل افعال الله تعالى لشيء اصلا، ومنهم من يعللها بالمصالح، مصالح البشر طبعا، لأن الله لا مصلحة له سبحانه وتعالى فإنه نجع ذلك. فأما تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقم به أحد، لم يقل به عاقل. فبيناقش مسألة إيه؟ اللام بتاعت لجهنم. فهنا اللام هو بيتعامل مع اللفظ بدقة. يقول اللام لقد ذرأنا لجهنم ليست للتعليل قطعا. فإن ذلك ليس عرضا غرضا بالإجماع، غرضا أي إن هو علة، فإن الناس على قولين بالنسبة للتعليل، منهم من لم يعلل أفعال الله تعالى لشيء أصلا، قال لا أفعال الله غير معللة، ومنهم من يعللها بالمصالح أي مصالح الخلق، لأنه لطيف بهم رؤوف بهم سبحانه وتعالى. فأما تعليلها بالمضار والعقوبات ان يكون ذرأنا لجهنم، ان لم التعليم هنا بايه بالمضار والعقوبات لجهنم، هنقول لعلة جهنم بسبب جهنم بسبب جهنم ذرأنا لها كثير، خلقنا لها كثير من الناس، لم يقل بذلك عاقل، احنا خلقنا الناس عشان النار من اجل النار لاجل النار للتعليل، لا يبقى هنا مش للتعليل اكيد، لم يقل به عاقل. فأما تعليلها بالمضار اللي هي أن الناس تدخل جهنم والعياذ بالله تعالى كثير من الجن والإنس والعقوبات فلم يقل به عاقل، إذن لقد ذرأنا لجهنم اللام هنا ليست للتعليل قطعا، لا يقول بذلك عاقل، اللام في لجهنم ليست للتعليل قطعا. ولقول الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابن للخراب، ده من أقوال الشعراء يعني، له ملك أي للمولى عز وجل ملك ينادي كل يوم لدو للموت أي برضو للإيه للدمار والعقوبة والمضار، فالموت مصيبة فلا يكون التعليل بالموت وهو مصيبة. وليس ذلك للعلية، لكلمة اللام في للموت ليست للعلية، واللام في للخراب ليست للعلية، إذ الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب، وإنما لام العاقبة، اللام هنا اسمها لام العاقبة. وجوابه أن اللام في هذه الأماكن مستعملة على جهة التجوز للعاقبة، فإن عاقبة كثير من المخلوقات جهنم، وعاقبة الولادة الموت، وعاقبة الولادة الموت أي وعاقبة البناء الخراب قيام الساعة. والعلاقة بين العلة والعاقبة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغائبة على معلولها، هي العلة الغائية مثلا، العلة الغائية على معلولها، واستعمالها على جهة المجاز لا ينفي كونها ظاهرة في التعليل الذي هو حقيقتها، أي أن هذا اللفظ ظاهر، كلمة لام ظاهر في التعليل إذا ظهر من سياق العبارة أنه المراد به التعليل هنا، ولكن هي أصلا لم توضع للتعليل في لغة العرب، ولكن توضع للغائية وللعاقبة وللعلة الغائية أو لأن للملك أو إيه أو الاختصاص وما إلى ذلك. فإن قلت واحد يعترض استعمالها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرة فيه لو ثبت كونها حقيقة له، لكن لم يثبت بعد، فإنكم إنما استدللتم عليه بالاستعمال وعارضناه بمثله، فليس الاستدلال بذلك الاستعمال على حقيقتها في التعليل أولى من العكس. قلت الاستدلال بما ذكرناه من الاستعمال أولى لموافقته قول أهل اللغة أنها للتعليل ولكونه أسبق إلى الفهم. يبقى زي ما قلت إن العبارة إيه؟ واحدة يقول لك إيه؟ ما هي مستوية في استخدامتها، بين التعليل وبين العاقبة وبين العلة الغائية وبين الاختصاص وبين الملك. انت ليه خصصتها كده؟ قلت له السياق والسباق يبين انها هنا ظاهرة في التعليل، فحكمنا انها هنا للتعليل. اما اذا لم يدل لم يدل على انها علة في اي مكان، يبقى لا نحكم بانها اذا لم تكن تصلح للعلية زي كانت للملك البيت للرجل. هل البيت اصبح لم هنا الرجل علة لوجود البيت؟ لا، ده الملك اللجام للفرس. هل الفرس علة للجام؟ لا، ده للاختصاص. واضح؟ يبقى قلت والاستدلال بما ذكرناه من الاستعمال أولى لموافقته قول أهل اللغة أنها للتعليل ولكونها أسبق إلى الفهم، إن هو سبق إليه الفهم هنا أنها للتعليل، لكن في الجهنم دي لا، ده المقصود للغاية، مقصود للعاقبة. وأما إن هو الحرف الثاني الظاهر في التعليل فكقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في الفاء وأيضا التاء ضمير فإنه، فالمقصود إن دي يبعث يوم القيامة ملبيا، أخرجاه أي في الصحيحين البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث جهتان يدلان على التعليل، إن كما تقرر وترتيب الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى بالفاء. وفي هذا الحديث جهتان يدلان على التعليل، إن كما تقرر أي كما نبحث هنا في إن أنها ظاهرة في التعليل وترتيب الحكم على الوصف المحرم، الوصف المستنبط منين؟ من أحرم، ماشي، اللي هي القاعدة اللي أنا جبتها ومش مذكورة هنا تذكر في آخر البحث، أنه ترتب الحكم على بناء الحكم على المشتق، على المشتق يدل على علية المشتق منه، يشعر بعلية المشتق منه، ترتيب الحكم على المشتق يشعر بعلية المشتق منه، وترتيب الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. يبقى إن هنا فإنه إن تدل على التعليل، ليه لا تمسوه طيبا؟ لماذا هي لماذا استفسار عن التعليل عن العلة؟ فإنه أي سبب عدم مس المحرم الذي مات وهو محرم الطيب وعدم تخمير وجهه وأن يدفن في ثيابه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده السبب العلة، وهي ظاهرة في التعليل لأن إن هي أصلا للتوكيد، وهي ما سبق أن هنا أنها تساوت بين التوكيد والتعليل مثلا، فلما اخترنا التعليل؟ لأن السياق يدل عليه، وهذا ما فهمه إيه أهل اللغة وأهل الفن أصول الفقه. وأما الباء اللي هي الحرف الثالث الظاهر في التعليل ففي قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن قلت هنا الباء للتعليل في الآية القرآنية فبما رحمة من الله لنت لهم هذه للتعليل، لكن فإن قلت أصل الباء للإلصاق، وذلك الأخذ به الإمام مالك، أو للتجزير زي ما أخذ به الشافعي، إن الإلصاق أي امسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم كلها، أخذ لذلك الحنابلة والمالكية، أو برؤوسكم للجزئية جزء من الرأس، إذا الباء تقتضي الإلصاق، فلما قلتم بأنها ظاهرة في التعليل؟ أخذنا أنها ظاهرة في التعليل، قلت قال الإمام ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هنا فحسن استعماله فيه مجازا، لكن قلنا السياق والسياق الذي يدل على ذلك، لكن قال صفي الدين الهندي شارح شارح الأصول يعني هذا مخالف لما ذكره غيره ولما أشعر به كلامه أيضا، إذ صرح بأن دلالة اللام وإن والباء على التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينها، ثم أنه صرح بأن دلالة اللام حقيقة فأشعر بالتسوية في الدلالة، ولأن دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق علية الاستعمال أو القرينة، فكان يجب عليه أن يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل الوضع، إن قد يكون اللفظ من أصل وضعه لا يصلح للتعليل، مثل إيه الباء، ولكن من أموره أن يكون التعليل. أما أقول لك الباء كده برؤوسكم، تاء الباء مستخدمة بوضع لغة كثيرا، إما في الإلصاق أو التقسيم أو التجزيء، يغلب عليها الاستخدام ده في اللغة، في أصل وضع اللغة، فهنا استخدمها في التعليل. وعكس الغالب قال ده مجازا نستخدمها في التعليل كده، لأنها ثبت أنها للتعليل في ذلك الموضع، أو تكون اللام ظاهرة في التعليل حتى في كلام اللغة. قال القسم الثاني الإيماء، وهو خمسة أنواع، يتكلم عن الإيماء أيضا هنا بمعنى دلالة الإيماء اللي هي والتنبيه، التنبيه والإيماء، وهو أنه لو لم يكن ذلك يصح للعلل كان الكلام غير مستقيم، لكان هذا الكلام ليس بليغا. دي اللي احنا شرحناها، الإيماء اللي هي دلالة الألفاظ على معاني الإيماء، وقلنا اقتران الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل الحكم لكان الاقتران به بعيدا. قال الثاني الإيماء، وهو خمسة أنواع. الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ويكون في الوصف أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي، يكون في الوصف أو الحكم أو في لفظ الشارع أو الراوي، أربعة حسب ده في الإيماء، في الإيه؟ في ترتيب الوصف الحكم على الوصف بالفاء. والسارق والسارقة فاقطعوا، أي فاء فاقطعوا، والسارق والسارقة الفاء هنا فاقطعوا، الفاء هنا إيه؟ للعلية. لا تقربوه طيبا فإنه، أهو هنا دلالة الإيماء أهي بكلمة الفاء، يعني هي كما قلنا لسه قايل إن فيها دلالتين، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وأيضا إيه؟ إنه. يبقى هو من حيث إن فهذه من دلالة الإيه؟ الظاهر، ومن حيث دلالة الإيماء يبقى الفاء، ففي دلالتين هنا، دلالة فإنه دي فيها دلالتين أصوليتين، الفاء من دلالة الإيماء ها؟ بترتيب الحكم على الوصف ها، وايضا فيه ان اللي هي من دلاله الايه الظاهر انه هنا مستخدمه للتعليل. ترتيب الاول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ويكون في الوصف او الحاله او الحكم او وفي لفظ الشارع او الراوي، مثاله السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، الفاء هنا إيه؟ ترتيب الحكم على الوصف يدل للعلية أيضا. لا تقربوه طيبا فإنه، الفاء هي تدل على العلية. زنى ناعز فرجم، يبقى دي في كلام إيه؟ الشارع أو الراوي. كلام الراوي زنى ناعز فرجم، الفاء هنا تدل على تعليل الرجم، أو أن الرجم كان علة أن الزنا كان علة لحكم الرجم، بإيه؟ بترتيب الحكم على بالفاء يعني. الثاني من طرق الدلالة على العلة، يبقى والسارق والسارقة فاقطعوا، يبقى هنا ترتب حكم قطع اليد على السارق والسارقة باعتبار الاشتقاق من سرقة، وترتب الحكم إيه؟ بناء على المشتق اللي هو السارق والسارقة بفاء الإيه؟ العلية التي هي من دلالة الإيماء، من دلالة الإيماء على الحكم التعليل. وأيضا لا تقربوه طيبا فإنه، الفاء هنا أيضا تفيد التعليل من دلالة الإيماء، ودنا ماعز فرجم تفيد التعليل من دلالة الإيماء، الفاء هنا هو من دلالة الإيماء. الثاني من طرق الدلالة على العلية الإيماء والتنبيه. قال الآمدي وصفي الدين الهندي دلالته على العلية بالالتزام، أي دلالة الالتزام، لأنه يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ كما قلنا. قال الهندي إذ اللفظ لو كان موضوعا لها لم يكن دلالته من قبيل الإيماء، بل كان صريحا، وهذا الذي قاله فيه نظر سنذكره، وهو أنواع. قلنا أن في بعضهم قسم أن دلالة الالتزام ليست من دلالة المنطوق، وإنما هي من دلالة المفهوم كما سيأتي بعد ذلك. الأول أن يذكر حكما ووصفا، وتدخل الفاء على أحدهما، وهو أقسام، يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على أحدهما، على الوصف أو على الحكم، وهو أقسام. أولها دخول الفاء على الوصف في كلام الشارع، كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى الفاء دخلت على الوصف انه يبعث يوم القيامه ملبيا، او كلمه ملبيا ده الوصف، فدخلت الفاء على الوصف هنا. الثاني دخولها في كلام الراوي ولم يمثل له المصنف، جنى ناعل فرجم. الثالث دخول الفاء على الحكم في كلام الشرع مثل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، دخولها في كلام الراوي يبقى لسه مجد. الرابع دخولها عليه في كلام الراوي، ما هو زنى راجم زنى ماعز فرجم. وقد تقدم الكلام على حديث زنى ماعز من التخصيص، وليس فيه وقوع هذا اللفظ في كلام الراوي. ومثاله ايضا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، اي فسجد للسهو. يبقى حكم سجود السهو مترتب على الفاء التي تفيد هنا من باب العليه الايماء. قال الإمام يشبه أن يكون تقدم العلة على تقدم العلة على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية بالإشعار فقط من الثاني، تقدم العلة على الحكم ولا تقدم الحكم على العلة؟ طيب يبقى تقدم العلة على الحكم زنى فرجم، يبقى ده تقدم العلة على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية من الثاني، أي من تقدم الحكم على العلة، لأن ممكن يتقدم الحكم بعدين تأتي العلة. زي فإنه يبعث يوم القيامة، لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة، لأن الفرض واجب في العلل دون العكس. وعكس النقشواني الأمر معترضا على الإمام بأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع، تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمع وصفا معقدا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب. إذا تقدم الحكم لا تمسه طيبة، وتقدم الحكم خلاص تطلعت نفس الانسان الى العله. هذا خلاف بين الاصوليين، هل ايهما اقوى في الاشعار بالعليه، تقدم الحكم على العله، تقدم الحكم على العله، ام تقدم العله على الحكم؟ واما اذا تقدم معنى لم يعلم بعد حكمه مثل السارق والسارقه فالنفس تطلب الحكم، فاذا صار الحكم مذكورا فبعد ذلك قد يكتفي في العلة بما سبق إن كان شديد المناسبة مثل السارق والسارقة، أي والزاني والزانية أيضا. وقد لا يكتفي بل يطلب العلة بطريق آخر، بأن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعظيما للمعبود، يبقى هنا التعظيم. وأما فيما إذا تأخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة أخرى. إذا تأخر ذكر العلة يبقى لا يجوز ايه علة اخرى، لا يجوز ذكر عرة اخرى او تسكن النفس الى تلك العلة. قال ولو ذكر علة عد مناقضا، لو ذكر علة ثانية في الحالة دي في تأخر العلة يعتبر في تناقض، فكان الاشعار بالعلية على العكس، على عكس ما قاله الامام، اختلاف يعني في تقديم الايه العلة او الحكم. كيف وترتب الحكم على الوصف عند الإمام يقتضي العلية وإن لم يكن مناسبا، ويلزمه أن يقول إشعار قول القائل أما الطوال فأكرموه بالعلة أقوى من أكرموا هؤلاء فإنهم طوال، وليس كذلك لإمكان قول القائل في الأول، لم يعني اختلاف في قوة العلية بس. الثانية ما ورد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى دلالة على العلية من كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ إليه دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي الفاء لتفيد العلية في كلام الله أو رسوله أقوى من وجود الفاء في كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ من الراوي، زي حديث ابن عمر قال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، ففهم البعض من كلام ابن عرب أن عمر ترتيب العذاب على البكاء في المرأة اليهودية، فالسيدة عائشة قالت ما يعني إيه لا لا ما أظن ابن عمر كذب ولكنه أخطأ خلاص، وقالت ولا تزر وزارة من وزارة أخرى، ففصلت أنا ليش لا يشعر بالعلية، إن مسألة البكاء دي لوحدها بيبكوا عليها وإنها تعذب لأنها يهودية، مسألتين منفصلتين ليس بينهما ترتب للعلية. ما أظن ابن عمر كذب ولكنه أخطأ. وجعل الأمدي الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام رسوله، والحق مساوتهما لعدم احتمال التطرق الخطأ أيها في الاثنين. قاله الهندي وهو صحيح، وما كان من كلام الراوي الفقيه أقوى مما هو من كلام ليس بفقيه، لكن بالمناقشة الذهنية نقدر نتكلم نقول وما كان في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال قوي أيضا. خلاص، لماذا؟ لأن كلام الله ثابت نقله لفظا ومعنى، خلاص، بينما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد يرويه الراوي بالمعنى دون اللفظ فيحتمل تغير اللفظ، وده اللي بينشأ عنه حاجات كتير. فهذا المعنى محتمل وقوي، لكن الشيخ رجح هنا أن كلام الله ككلام رسوله بوجهة نظر أخرى، نظر من جهة أخرى، وأن الاثنين لا يحتملان الخطأ. عدم احتمالي لا يحتملان الخطأ، عدم احتمال التطرق الخطأ لكلام الله وكلام رسوله، لكن كلام الله منقول لفظا ومعنى، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ فيه الراوي لأنه فيه المتواتر وفيه الايه الأحاد، والأحاد نقل ضمني بخلاف القرآن نقل قطعي كله. خلاص، دي حاجة. الحاجة الثانية أن احتمال خطأ الراوي موجودة، والحاجة الثالثة احتمال رواية الراوي بالمعنى وليس باللفظ فيخطئ في إصابة المعنى الذي يستدل به على اللفظ الذي سمعه أو وعاه. فهذه الاحتمالات موجودة فتقوي القول الأول، إلا أنه رجح الأصوليون الحق مساوتهما، أي مساوة كلام الله ورسوله لعدم احتمال تطرق الخطأ أي إلى كلامه في وقت في نفس الأمر والواقع، أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله لا يحتمل الخطأ. قاله الهندي وهو صحيح، أي متقد هندي. وما كان من كلام الراوي الفقيه أقوى مما هو من كلام من ليس بفقيه، محدث نقل الحديث رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقال الراوي الفقيه يقدم كلامه على الراوي غير الفقيه في التعليل. الثالثة، استدل الآمدي على إفادة هذا النوع من الإيماء العلية بأن الفاء للتعقيب، ودخولها على الحكم بعد الوصف يقتضي ثبوت الحكم عقب الوصف، ويلزم كون الوصف سببا، إذ لا معنى لسببيته إلا ثبوت الحكم عقيبه. طيب، وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه، لأن نسلم أن كل سبب يعقبه الحكم، لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب، فإن القضية الكلية لا تنعكس كنفسها، وهو اعتراض صحيح. ثم هذا الدليل على ضعفه يختص بدخولها على الحكم بعد الوصف دون عكسه. تالي العبارة، الأذان هيبة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.